عليهم حتى يخاف الناس من الصلاة عليهم. لكن لو فرض أنه مبتدع لكنه مسلم ليس بكافر ولم يوجد أحد يصلي عليه تصلي عليه، لأن الصلاة فرض كفاية لا تسقط عن المسلمين ما دام مسلما، وإنما المراد التأديب الزجر حتى يخاف الناس من قبح هذا الفعل. نعم.
قيل له فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصروا،
بانوا يعني انفصلوا عن الجماعة، الذين خرجوا على الإمام وقاتلهم الإمام من أهل الأهواء، قال
ونصبوا الحرب، هل يصلى عليهم؟ فقال نعم، وهم من المسلمين وليسوا بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة.
يعني حتى لو استحق القتل شرعا فليس معنى ذلك أنه لا يصلى عليه، لأنه قتل قصاصا ولا شرعا أو تعزيرا، لكن يبقى أنه مسلم.
فقيل له فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال لا يعاد في الوقت ولا بعده.
نعم، الصلاة خلف أهل البدع إذا كانت بدعته غير مكفرة لا تعاد الصلاة خلفه، أما إذا كانت بدعته مكفرة تعيد الصلاة خلفه، إذا ألجئت إلى الصلاة خلفه تعيدها بعد ذلك. نعم.
وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك، وقد أنزله من يقول أن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده منزلة النصراني، وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من القول.
نعم، أشهب من أصحاب الإمام مالك أيضا، أشهب المصري، وكذلك المغيرة من أصحاب الإمام مالك. نعم، يقول أنه تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني إذا كان كافرا، وبعضهم كان حتى لو راه مسلم يرى أنك تعيد الصلاة خلف المبتدع. ليس المبتدع المقصود فيه الإمام الأكبر اللي هو ولي الأمر، لا، إنما إمام مسجد إذا علمت أنه مبتدع لا تصلي خلفه، لو صليت خلفه لا تعيد الصلاة، وبعضهم يرى إعادة الصلاة. وكان قول مالك رحمه الله شديد في الإباضية والحرورية، شديد فيهم. نعم.
باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. قال محمد
الإيمان قلنا قوله عمل اعتقاد، وجاءت في بعض الأحاديث نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما المراد هنا؟ الإيمان على نوعين، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق الكامل، ويدخل في هذا قول الله عز وجل والله ولي المؤمنين، وقول عز وجل قد أفلح المؤمنون، هذا يدخل فيه من؟ أصحاب الإيمان المطلق، هم أولى الناس بهذا الثواب. ومطلق الإيمان يعني ولو جزء يسير منه، فتحرير رقبة مؤمنة. إذا أتينا نحرر رقبة مؤمنة لازم تكون كامل الإيمان؟ لا، حتى لو كان عنده إيمان صلاة صوم وكذا نعتقه. هنا النفي لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، نفي ماذا؟ الإيمان المطلق، ليس مؤمنا كامل الإيمان، لكن يبقى معه مطلق الإيمان، يبقى معه جزء من الإيمان، لا ينفع عنه كل الإيمان، واضح؟ لأنه يبقى في دائرة الإسلام. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أناس زنوا، وصلى على أناس فعلوا، وأقام الحد على من سرق وما كفره، وأجاز الصلاة على القاتل، والله سبحانه وتعالى وصفهم بالإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فيبقى في دائرة الإسلام. وذاك بعض السلف كالزهري وغيره كانوا يخطون دوائر، دائرة صغيرة الإحسان، دائرة أكبر الإيمان، دائرة أكبر الإسلام. إذا خرج من الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم يحقق هذه العبادة يخرج من دائرة الإحسان إلى الإيمان. إذا وقع منه فعل الفواحش والكبائر وفرط في الواجبات يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. متى يخرج من دائرة الإسلام؟ إذا وقع منه ناقض من نواقض الإسلام. الخوارج ما عندهم، على طول الدائرة الأخيرة يخرج على طول من الإسلام يكفر. والمرجئة ما عندهم، ما يخرج من الدائرة، في الدائرة لو فعل ما فعل هو مؤمن كامل الإيمان عندهم، وهذا باطل وهذا باطل. فقال رحمه الله باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان، ماذا بها؟ يريد توجيهها. هل مراد من ذلك نفي الإيمان يعني كفره؟ لا. فقال رحمه الله:
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضهاها مما لم أذكره. وبتحريف تأويلها كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، منها ما حدثني به إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن.
هنا قلنا لكم الإيمان المطلق المراد به الكامل الذي فعل الكمال المأمور به، أما هنا نفى عنه الإيمان الكامل، لأن الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود فيها كما يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفؤاد. الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود فيها. هنا لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه كمال الإيمان الواجب لكنه يبقى في دائرة الإسلام. نعم. وذاك لما جاء للرسول بالرجل الذي يشرب الخمر قال أحدهم: لعنه الله، ما أكثر ما يتبه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ما قاله كافر، شهد له بمحبة الله ورسوله وأن عنده إيمان. نعم.
أبو بكر قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له.
نعم.
أبو بكر قال: وحدثنا ابن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه.
واللفظ الصحيح المشهور: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، يعني الذي جار لا يأمن المهلكات من جهته، ما يدري متى يجيب له مصيبة أو يضر في شيء، هذا لا يؤمن. يجب عليك أن يكون جارك آمن من جهتك، أقصى درجات الإيمان والأمن، يأمنك ومرتاح منك، هذا هو الإيمان. نعم.
أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي بكر عن الحسن ابن عمرو عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء.
إذا كان لعانا هل يخرج من الإيمان؟ يكفر؟ لا، لكن ليس المؤمن إيمانا كاملا من يفعل هذه الأفاعيل. نعم.
أبو بكر قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن سعيد بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل بالله واليوم الآخر. وحدثنا عن علي بن بكير عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فقال لا. قال محمد: فهذه الأقوال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. وقد قال بعض العلماء: معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه.
يعني هذه لا تخرج المرء من الإسلام، وقيل مراد بها تخويف الناس من هذا الفعل وردعهم من هذه الأفعال القبيحة وإن كان مسلما. وقال بعضهم
المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. لأهل الإيمان علامة يعرفون بها وشروطا ألزموها ينطق بها القرآن والآثار، فإذا نظر إلى من خلطه إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت عنه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه. وهذا التأويل أشبه والله أعلم.
يعني من نفي عن هذا الإيمان نفي عنه حقيقته وإخلاصه، ليس خالصا وحقيقيا كاملا، وإنما ينفى عنه، لأنه من كان خالصا وحقيقيا إيمانه لا يفعل هذه الأفاعيل، لأنه كما يقول ينطق بها القرآن والآثار صفات المؤمنين، فإذا رأى أنه قصر فيها فلم يكن من أهلها يعني الكاملين. نعم.
ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح.
يعني يكون مؤمن كامل الإيمان.
حدثني بذلك وهب بن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال: قال عمر: لا يبلغ. وذكر الحديث. ومثل ذلك أيضا قول عبد الله بن عمرو لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا ويتم الوضوء على المكاره ويدع الكذب ولو في المزاح. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر.
يعني ليس كل الأحاديث التي فيها ذكر الشرك أن يكون شرك أن يكون شركا أكبر أو الكفر أن يكون المراد منه الكفر الأكبر، ولكن قد يكون من المراد الكفر الأصغر أو الأكبر، لأن الشرك شرك أكبر وأصغر، والكفر كفر أصغر وأكبر، والنفاق نفاق أصغر وأكبر، تختلف. فينظر إلى الحديث ماذا يراد منه، ويرجع هذا إلى تأويل أهل العلم. نعم.
قال محمد حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
المراد لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا ترجعوا بعدي تفعلون أفاعيل الكفار. وقيل ترجعوا بعدي كفارا يعني متكثرون بالسلاح، يتغطون بالسلاح. وقيل المراد ترجعوا بعدي كفارا يعني كفرتم بنعمة الإسلام والأخوة فتقاتلتم، وليس المراد الخروج من دائرة الإسلام. والدليل الآية التي تلوناها قبل قليل في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله مؤمنين مع أنهم تقاتلوا، فدل على أنهم ليسوا بكفار. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد الله عن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وفي وجه رابع في قوله وقتاله كفر، والحديث الذي قبله يعني لو استحل قتل المسلمين كفر، رأى أن قتل المسلمين حلال فهذا استحلال حرام مجمع على تحريمه فهذا كافر. واضح؟ نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنه ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم من الأثرم عن أبي تيمية الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا أو وصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد.
الحديث الأول أنه فقد أشرك يعني شرك الأصغر، والحديث الثاني هذا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا إذا أتاه هكذا يكون كفر بأنزل على محمد، يعني كفر بنعمة هذا الشرع وبما أمر الله عز وجل به من ترك هذا الحرام من إتيان المرأة أو إتيان الكهنة والسحرة. أما إن أتاهم وصدقهم الكهنة والسحرة فهذا يكفر، لأنه يعني اعتقد أن غير الله يعلم الغيب. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة أن محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس ثم قال لا يبعد الإسلام من أهله، فقلت وماذا تخوف عليهم؟ قال الشرك وشهوة خفية. قلت أتخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك وما ترى الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر.
يعني الشرك يشمل تصرفات وأفعال وأقوال، ليس الشرك فقط محصورا على أنه يعتقد أنه ثمة إله مع الله عز وجل، لأن هذا حتى ما يعتقده كفار قريش، هم يعتقدون بوجود إله واحد. نعم.
قال محمد فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون.
هذا الوجه الأول الذي ذكرناه أن هذا من فعل الكفار. نعم.
وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا. يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك شيئا إذا قلته خلصت من الشرك؟ قال علمنيه يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخ من دبيب النمل. وذكر الحديث ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعل له شركاء فيما آتاهما وذلك إنما سماياه عبد الحارث. فأعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها ومن ذلك قوله
نعم
عز وجل
قوله هنا في قوله فلما آتاهما صالحا في آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما. قيل أن هذا الأثر أصلا لا يصح في قصة آدم وحواء سميه عبد الحارث سميه عبد الحارث سلم أن الأثر لا يصح أصلا. وقيل لو صح فلما آتاهما صالحا آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما ذريتهم هم الذين جعلوا شركاء ليس آدم وحواء واضح. وقيل أن جعل له شركاء في الاسم فقط في التسمية ليس في الشرك لأنهم ما كانوا يعلمون أن الحارث من أسماء الشيطان لما قال سميه عبد الحارث ما كانت تعلم حواء أن الحارث من أسماء الشيطان فلما سمته عبدته لغير الله وهي ما تعلم في هذا فذلك قالوا يعني شركاء بالاسم مثل قولكم من علمني حرفا صرت له عبدا هل المقصود فيه العبودية الكاملة لا إنما خادما فهم يعني في الاسم فقط ليس المراد غير ذلك. نعم.
ومن ذلك قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة
وهذا إجماع السلف على أن قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها ليست على ظاهرها إنما المراد أنه كفر دون كفر. وأخبر جماعة من السلف من الأئمة كالأجري والسمعاني وابن عبد البر والقرطبي المفسر وغيرهم قالوا أخذ بظاهر هذه الآية الخوارج هم الذين يأخذون بظاهر هذه الآية ويكفرون أئمة الجور فيقول هؤلاء لم يحكموا بما أنزل الله فهؤلاء كفار وإنما هذه مثل غيرها إن استحل الحكم غير ما أنزل الله كفر مثل الذي يستحل الزنا ويستحل السرقة ويستحل نكاح المحارم هذا كافر لكن إذا ما استحل مجرد الفعل لا يدل على الكفر. وكذلك هذه الآية كما ذكر مصنفنا رحمه الله هذا الكفر لا ينقل عن الملة. نعم.
قال محمد ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء حين ذكر النار قال ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
هذا لا يدل على أنهن يخرجن من دائرة الإسلام. يكفرن بماذا يكفرن؟ لو أتى إنسان وقال أنا أخذ بظاهره أنا أخذ ظاهر الحديث هن كافرات هذا مذهب الخوارج. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفرن العشير وضح هذا يكفرن العشير تكفر بالعشير وتجحد فضله وتنكر النعمة التي أنعم بها عليها فهذا هو المراد. وفي قوله المرأة لما قالت أرادت أن تخالع زوجها فقال قالت ولكني أكره الكفر بعد الإسلام يعني تكره كفران العشير ما تريد الكفر يعني له الردة عن دين الإسلام. نعم.
قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حدثنا بذلك سعيد عن علاء عن أبي بكر قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخره ما ذكر عن النساء ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وذكر الحديث.
تعرف الحديث قصة زيد بن خالد الجهني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر المراد به الكفر أصغر مطرنا بنوء كذا يعني بسببه مطرنا هذا شرك أصغر عند خروج النجم يعني تسبب هذا شرك أصغر لكن لو اعتقد أنه هو الذي ينزل المطر هذا أكبر نسأل العافية والسلامة. نعم.
باب ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد
أيضا في وصف بعض الأفعال أن فيها نفاق لا يدل ذلك على كفر صاحبها، وإنما هو نفاق أصغر، كما أن الكفر أصغر وأكبر، النفاق أصغر وأكبر. الاعتقاد يعتقد في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، هذا منافق نفاق أكبر. أما من يتصف ببعض صفات المنافقين من الكذب وإخلاف الوعد غير ذلك، هذا نفاقه أصغر.
قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد بن علي بن وضاح بن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثني الأعمش عن عبد الله بن أبي مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللين والحياء من الإيمان والفحش والبذاء من النفاق.
وكونها من النفاق لا يدل على كفر صاحبها. نعم.
وحدثني ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام ابن سليم عن أبي إسحاق عن عري بن الهمداني قال قلت لابن عمر إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم، قال كنا نعد ذلك النفاق.
نسأل الله عافيته والسلام. وهذا يصنعه بعض من يدخل على الأمراء، إذا دخل عليهم أثنى عليهم ومدحهم وصفهم بأوصاف، ثم إذا خرج من عنده جلس في مجالس خاصة ذمه وطعن فيه، هذا هو النفاق عافانا الله وإياكم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد المالك قال حدثنا أسد بن موسى عن محمد المطرف عن سعيد بن كعب عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال محمد النفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، وهو مأخوذ من نافق اليربوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، فيقال قد نفق ونافق. ومنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقل،
يعني يدخل في الإسلام بلفظه بكلامه وفي عقيدته ليس المسلم، مثل الجربوع له جحرين تأتيه من أحدهما فيخرج من الآخر، فذاك سمي يعني نافقاء اليربوع.
قال شبيه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب، فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق، كنفاق من يظهر الإسلام ويصير الكفر، أنها معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وشرائعهم، هذا ومثله يدلك على ذلك.
نعم.
أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نفقت، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال تحدث بذلك نفسك؟ قال لا. قال أنت مؤمن؟ حدثني بذلك أبي عن علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد بن وضاح بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس مني.
هنا في هذه الأحاديث رد على المرجئة الذين يقولون أنه من فعل الكبائر والذنوب لا يضره، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا تبرأ منه، كما حديث النفاق من كذب ومن فعل وفعل، هذا في صفات المنافقين، كما أن فيها رد على الخوارج الذين يكفرون من فعل الكبائر، فهو ليس منا، يعني ليس المراد ليس من خيارنا، وإنما المراد به ذمه والطعن فيه لأنه ترك الواجب، فالنفي هنا ليس منا وليس مقصود فيه أنه ترك الكمال الواجب وليس الكمال المستحب كما يقول المرجئة. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عبد الرحمن بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا. ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا.
خبب يعني أفسد امرأته عليه، يأتي يقول لها لا أنت كيف صبرتي عليه، اطلبي الطلاق، ويسعى في ذلك، فهذا ليس منه نسأل العافية والسلامة. وجاء في حديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها.
قال محمد من العلماء: من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وليس، وقال بعضهم معناها أنه قال من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المعتدين بنا، وليس من المعتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوت وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، وإما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا.
قال المراد بها التبرؤ ممن فعلها أنه ارتكب إثما فهو مستحق للوعيد، لكن لا يدل ذلك على خروجه من دائرة الإسلام، هو مسلم.
قال: وأما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا. قال محمد: والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ شاربه.
إن هذا خلاف السنة.
نعم. وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عبة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟
يعني يكفره إذا ما أخذ بشاربه؟ أبدا، ما يقول هذا عاقل صلى الله عليه وسلم. تريدنا أن نتوقف عند هذا ولا نكمل؟ ها؟ نعم. نكمل. طيب. كلام.
باب ما الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل عن الكبائر فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حياة جارك، ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية.
كونه عليه الصلاة والسلام شبه الذنب بأجزاء أكبر منها لما سئل أي الذنب أعظم، ذكر هنا الشرك وهو أكبر الذنوب، ثم ذكر دونه قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، هذا دون الشرك بكثير، ثم ذكر ما هو دانه قال: وأن تزاني حليلة جارك، القتل أعظم من الزنا. ليس معنى هذا أن فعلها كافر كون جعلها في سياق واحد، لا، وإنما هذا كفر تجعلها ندا وهو خلقك، وهذه دونها إنما هي معصية من المعاصي. نعم.
ابن أبي شيبة قال: وحدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتن قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقية عن عبد الملك قال: حدثني الماجشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن.
ليس هذا الدليل على كفره، ولكنه كأنه عابد الوثن الذي لزم عبادته فما تركه لشربه الخمر، ولا هو مسلم إلا أن يستحل شرب الخمر. والحديث فيه خلاف يعني وكلام طويل كثير.
ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربا يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. قال محمد: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب،
يعني هو شبه الآن الذنب اللي هو شرب الخمر والإدمان عليها بأعظم منه اللي هو عبادة الوثن، ما المراد منها؟ قال أن من أتى شيئا،
قال: فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لاحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه.
نعم.
وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعالية،
كونها تساق مساقا واحدة لا يدل على أنها درجة واحدة، لا، وإنما تختلف. نعم.
وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في الباب في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم.
هؤلاء الخوارج.
ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته.
نعم.
باب في الوعد والوعيد. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وعقوبته، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. وقال عز من قائل فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
المراد من هذا الباب الرد على الوعيدية، الوعد والوعيد. الوعد وعد الله للمؤمن بالجنة، والوعيد وعد وعيد الله عز وجل للكافرين بالنار، أو وعيد الله للعصاة بالنار. وعد الله لا يتخلف، أما وعيده فللكافرين لا يتخلف، أما وعيده للعاصين فقد يتخلف، والدليل سيأتي. الخوارج يرون أن الوعيد لا يتخلف، والمعتزلة يرون أن لا يتخلف، يعني هم في النار. أما أهل السنة يرون أن الموحد إذا عصى وتوعد الله فعله بالنار أن الله عز وجل قد يكرمه ويدخله الجنة، وقد تدركه الشفاعة، وقد تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، كل هذا وارد. نعم.
وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجين لمشيئة المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم.
يعني هؤلاء يرجون رحمة الله جل وعلا، المرجين في رحمة الله جل وعلا، أنه وعدهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم سيئاتهم.
وقال: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعيده للكفار والمشركين حق، ومن مات المؤمن مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، وليس لأحد أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائمين. ما يكون أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
لماذا فرقنا؟ الآن عندنا الوعيد للكفار ثابت، والوعد للمؤمنين ثابت، الوعيد للعصاة لماذا قلنا قد يتخلف؟ للأحاديث التي تقدمت، مثل حديث الشفاعة، يخرجهم ولا ما يخرجهم من النار؟ يخرجهم من النار، وقد يدخلهم الجنة من غير عذاب ولا حساب. فهذا دل على أن الوعيد هذا يتخلف، هذا ثابت بنصوص السنة. الفرق بين الوعد والوعيد إن هذا يتخلف وهذا لا يتخلف سيذكره المصنف بعد قليل ونعلق عليه. قال:
وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي شيبة قال: حدثني ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا حديث واضح صحيح صريح، من فعل شيئا من الكبائر ثم عوقب به كانت كفارة له، انتهى الأمر. إذا ما عوقب، من أصاب شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن محيريز القرشي أخبره عن المخدجي رجل بني كنانة أنه قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. وحدثني أحمد المطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال محمد: والحديث بمثل هذا كثير.
من يبدي لنا صفحة يعني يظهر نفسه ونمسكه على هذا الذنب نقم عليه كتاب الله عز وجل. أما من استتر فلا نستطيع أن نفعل له شيء. نعم.
قال محمد: الحديث مثل هذا كثير، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب هذه القذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من ساعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به إذ هو الناصح الأمين أن يشير بالاعتراف فيقع الحدود فيكون تطهيرا له، كما علمه صلى الله عليه وسلم بما حض الله عليه في كتابه من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد على أنه من ابتلي به شيء من هذه القاذورات فليستتر. لو كانت هذه ليس لها كفارة لقال الرسول: فليأتي إلينا نقم عليه الحد، ما قال يستتر، دل على أنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نعم.
وقد حدثني أبو جعفر أحمد بن عون الله قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. قال: رأيت إذا وعد على
عمرو بن عبيد رأس المعتزلة في زمانه، فهو أتى عند أبي عمرو بن العلاء من أئمة اللغة ومن أمة أهل السنة، فاعترض عليه فقال: هل يخلف الله الميعاد؟ فقال:
قال: لا. قال: أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا؟ قال: فقال أبو عمرو رضي الله عنه.
هو الآن يريد أن يقيس هذا على هذا، عندها كلها باب واحد عمرو بن عبيد، فماذا قاله أبو عمرو بن علاء؟
قال: إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنثني من خشية المتهددي، وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف إعادي وأنجز موعدي.
هنا قال لها أبو عمرو بن علاء أن العرب لا تعد إخلاف الوعيد نقصا، هذا العرب تعرفه، إنما إخلاف الوعد هو النقص. ثم استدل له بهذا البيت: وإني وإن أوعدته أو وعدته لموجز إعادي ومخلف موعدي. معنى هذا: لو إنسان قال من لابنه: إذا نجحت وأتيت بالدرجة الفلانية أعطيتك 100 دينار، إذا نجح وأتى بالدرجة التي وعده بها هنا يعطيه 100 دينار، وإلا يكون أخلف الوعد، وهذه منقصة. واضح؟ لكن قال له: لو رسبت عاقبتك بكذا وكذا وكذا، ثم رسب فرأى أن الولد اجتهد وبذل جهده لكن رسب بسبب ظروف معينة، فقال: هذه المرة سأعفو عنك لكن المرة القادمة سأعاقبك، هل يعد هذا نقص؟ لا، أنا لا أريد أن أعاقبه، أنا تركت عقوبته فضلا مني، ليس نقصا. لكن في الحالة الأولى لو أني ما أعطيته هذا بخل ومنع للحق ومنع للوعد. والقرآن نزل بلغة العرب، وذلك جاء في بعض ألفاظ هذا الأثر، وهذا الأثر رواه الدارقطني في كتاب أخبار عمرو بن عبيد، وذكر جماعة من السلف أنه قال أبو عمرو بن علاء لعمر بن عبيد قال: من العجمة أتيت، يعني أنت أعجمي ما تعرف لغة العرب، ما تفرق بين الوعد والوعيد، فكان عندك من باب واحد فظننت أن هذا كله لا يجوز، وإنما هذا جائز، أن يخلف الله وعيده رحمة منه وفضلا وكرما منه جل وعلا. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها، من يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك، كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. يحيى: بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى.
وهذا أثر عظيم عن علي رضي الله عنه، وهذا هو الفقيه فعلا، الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله، إذا رأى الناس قد أذنبوا وأقبلوا على الله يريدون التوبة لم يؤيسهم من رحمة الله، يطمعهم في فضل الله ورحمته، وإذا رأى الناس أقبلوا على الشهوات وارتكبوا المحرمات لم يرخص لهم في معاصي الله ويفتح لهم الباب على مصاريعه، وإنما يخوفهم من عقاب الله جل وعلا، هذا هو الفقيه.
باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وهذا شرف للصحابة وفضل رضي الله عنهم. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن ذكر مساوئهم، وإنما يذكر محاسنهم ويثني عليهم ويمدحهم ويذكر مناقبهم. يكفي أن الله اختارهم لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشرف العظيم. وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وتركوا ديارهم نصرة لهذا الدين. فالواجب على المسلم أن يناصرهم وأن يثني عليهم وأن يمدحهم وأن يكون قلبه سليما لهم، فإنهم صفوة من الخلق لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم. والآيات في فضلهم كثيرة جدا. وقال
سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا بذلك وهو بن عبد الوضاح عن الصنادحي عن ابن وعند مهدي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وحدثني أحمد بن عون الله عن الورد عن يوسف بن موسى عن عبد الله بن حسن قال: حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي عن سائب بن يوسف بن سائب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك له. يا أيها الناس، إني راض عن عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجر الأنصار، فاعرفوا ذلك لهم. يا أيها الناس، إن الله قد غفر الأهل بدر والحديبية. أيها الناس، لا تسيئوني في أصحابي وأصهاري. أيها الناس، لا يطلبنكم الله من ظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهب.
هذا الحديث لا يصح. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني النضر بن معبد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأبي أيوب: يا أيوب، احفظ مني ثلاثا، لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء، وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير.
إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيه وتدخلوا في أسراره. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، يعني اعرفوا النجوم لماذا خلقت. خلقت لثلاث، قف عند هذه الثلاث وانتهى الأمر، لا تبحث خلفها. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن ذكر مساوئهم واذكرهم بالجميل رضي الله عنهم. ثم قال كلمة ثم ذكر عن أبي قلابة أنه قال: لا تقعد أهل الأهواء، لا تجالسهم لأنهم يريضونك، ولا تخذ القرآن برأيك، إلى آخر كلامه. نعم.
يحيى قال: وحدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة أرفضوهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. يحيى قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وحدثني وهب قال: حدثني سعيد بن عثمان قال: حدثنا ابن مالون قال: حدثنا عمران بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الصمد بن يزيد عن محمد بن مقاتل قال: قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو بغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا، ويكون قلبه لهم سليما.
هذا هو الواجب، أن يكون قلب المؤمن سليم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يواليهم جميعا ويحبهم جميعا رضي الله عنهم. نعم.
وهب قال: حدثنا ابن وضاح عن أبي جعفر الأبلي أنه قال: قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق.
يعني في الفيء حق في قول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يقول هذا ليس له في الفيء حق، لأن الله عز وجل قال قبلها: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ثم قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فيقول مالك أن هذا ما قال هذه المقالة، فليس له في الفيء حق. نعم.
باب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رضي الله عنه: من قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم.
نعم، هذا لا يصح الحديث، ويغني عنها حديث كثيرة في تقديم أبي بكر وعمر: يقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر وغيرها.
وحدثني وهب بن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت.
وهذا في البخاري وهو أصل في هذا الباب. نعم.
وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل مختار عن ربيع بن صبيح عن الحسن قال: أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال: قلت لشريك: ما تقول في من فضل علينا على أبي بكر وعمر؟ فقال: أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذهبت من فوق إلى سفيان الثوري فسألت عن ذلك، فقال: أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع.
لأنه مبتدئ ضال من يفضله على أبي بكر وعمر. نعم.
وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا المقري قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
نعم.
وهب قال وحدثني ابن وضاح قال: سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت أن تعرف فضلهما فانظر إليهما مما جعلهم الله مع نبيه في قبر. قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك.
يعني وقع الخلاف أولا، قالوا لكثرة الأحاديث الواردة في فضل علي، فظن بعض السلف أن علي أفضل من عثمان، لكن وقع الاتفاق بعد ذلك على أن عثمان أفضل، لأنه اختاره الصحابة رضي الله عنهم وفضله على علي رضي الله عنهم، والتفضيل لا يعني الحط ولا التقليل من منزلة أحد رضي الله عنهم. نعم.
وهب قال وحدثنا ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عبد الله بن مبارك أنه قال: نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمع لأن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد بكر وعمر، وبعدهم علي رضي الله عنه، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف لهم حق سابقتهم.
قلنا أن الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال يقول أن الشيعي الغالي، أن الشيعي هو من يفضل علي على عثمان، الشيعي الغالي الذي يطعن في عثمان ومعاوية والزبير وطلحة، هذا غلاة الشيعة يسميهم، والرافضي عنده وعند في عرف السلف من يطعن في من يفضل علي على أبي بكر وعمر، ومن يطعن في الشيخان هذا غال في الرفض. يقول: أما من يكفر الصحابة فهذا زنديق. وذلك قالوا: لو تركنا حديث الشيعة يقصدون من الذين يفضلون عليا على عثمان لتركنا حديثا كثيرا، وهم عرفوا بالصدق والأمانة والعلم والحفظ، مثل ترى مثلا يقول عبد الرزاق الصنعاني فيه تشيع، كان يرى أن علي أفضل من عثمان، هذا تشيع ما تبين له الأدلة رحمه الله، وهو معفو عنه. ما يأتي إنسان يخلط عليك يقول لك رواية عن أهل البدع تجوز، يعني لو ندرس على أهل البدع ما في باس والسلف كذا، هذا يخلط شيء في شيء لا علاقة له في هذه الأمور. ثم الرواية شيء عند الضرورة، وأخذ العلم شيء، الرواية ضرورة، يريدون تدوين أحاديث الرسول، ماذا نصنع بها؟ نطرحها؟ يضيع لنا حديث أهل البصرة والكوفة. فقال نحن في ضرورة، وهؤلاء أئمة لهم لسان صدق في الأمة وعرفوا بالصدق، ما يعرفون الكذب ولا يستجيزون أبدا. فلا يجعل هذا مثل في زماننا يأتيك مبتدع يقول لك خذ العلم عنه، لا ما تأخذ العلم عنه، أهل السنة متوافرون والعلم مدون والكتب مدونة، ولا ضرورة للأخذ عليه إلا في حالة الدراسة في الجامعة، تدرس عليها أنت مضطر إلى الدراسة لأنك لا تستطيع أن تدرس أو تتخرج إلا عن طريقه، هنا خذ عنده. أما سبيل الاختيار لا، لا تأخذ ولا تقترب منه. نعم.
وهب قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال لما قدم عبد الله بن المدينة بعد قتل عمر قال أمرنا خير من بقى ولم نألو، يعني عثمان. قال وهب وقال ابن وضاح وهذا رأيي.
نعم، قال أمرنا خير من بقي، من بقي من هو؟ عثمان، هو أفضل من بقي من الناس بعد عمر، ولم نألو جهدنا، اجتهدنا وهذا الذي نستطيعه. نعم.
باب في وجوب السمع والطاعة.
وقال لي ابن وضاح هذا رأيي، يعني أن عثمان أفضل من علي.
باب في وجوب السمع والطاعة.
نعم، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن ولي الأمر له السمع والطاعة، ما دام مسلما فيسمع له ويطاع له ما لم يكن في معصية الله. للأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وفي قولي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بمنشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وإثرة علينا. والأحاديث هذه كثيرة، سيذكر المؤلف شيئا منها. نعم.
قال محمد ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا بارا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة.
يعني عندهم هذا مبتدع الذي لا يرى طاعة السلطان، الذي يقول ليس في عنق بيع لأحد، هذا مبتدع ضال، مبتدع ضال. حتى لو قالك ما في أحد، الله عز وجل ما أمرنا بشيء غير موجود، والرسول أمرنا بالسمع والطاعة، لم يأمرنا بشيء غير موجود، شيء معدوم. تتصور هذا أن الله يأمرك في أحاديث كثيرة على لسان رسوله، عشرات الأحاديث، شيء غير موجود؟ هذا لا يمكن أن يكون، بل الأئمة والخلفاء موجودون في كل عصر وزمان. أما إذا كنت في بلاد يحكمها كافر فلا بيعة له، إذا بلا بلاد المسلمين هاجر لها وكلك بيعة في بلاد المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله عافية والسلامة.
وقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
أولو الأمر هنا من هم؟ قال
وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد، إذا تعقبها متعقب كان الحسن يقول هم العلماء، وكان ابن عباس يقول هم أمراء السرايا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم ألا يخالفوه أن يسمعوا له ويطيعوا، وكان زيد بن أسلم يقول هم الولاة، هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ بهم فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال
يعني يحكم بالعدل بين الناس، من هم؟ العلماء والأمراء. الأمراء هم إليهم الفيء والغزو والجهاد وغير ذلك. ولو ثبت أن هذا القول العلماء لا ينافي الأمراء، لا يجي واحد يقول لك لا هذا مراد به العلماء، العلماء والأمراء كلاهما تفسير كما ذكر ابن القيم، هذا يصح وهذا يصح، كلاهما يطاع، لكن طاعة الأمراء آكد من طاعة العلماء لأن ثابتة في حديث السنة المتواترة، هذه ثابتة. نعم.
قال فأمر الولاة بهذا ثم أقبل علينا نحن فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، إذا لم يكن فيكم مال. قال ثم خرج فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عاقبة،
يعني أحسن عاقبة أن تطيعوا الولاة، فإن في ذلك فلاح ونجاح واستقرار وأمن للبلاد والعباد.
قال محمد فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق
غير أنهم يدعون إلى الحق
ويأمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم،
غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به. نعم.
غير أنهم أحسن الله عليك غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم.
هنا يقول ابن أبي زمني رحمه الله ماذا يقول؟ يقول السمع والطاعة أمر واجب لولاة الأمر، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم أيا كان تقصيرهم، وما يقع منهم من جور أو ظلم أو منكر يسمع لهم ويطاع. طيب ماذا يجب علينا نحن غير أننا ندعوهم إلى الحق؟ يأتي إلى ولي الأمر ويدعو إلى الحق، يقول أنت هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل يجوز، يدعون إلى الحق عندهم لا عند الناس، لأنك لا يمكن تقول نصحتني وأن ذهبت إلى الديوانيات ونصحت وتكلمت علي عند الناس، أنت ما نصحتني، نصحتني إذا أتيت إلي. الله عز وجل أمر موسى وهارون أن يذهب إلى أكثر أهل الأرض في زمانهم، فقال جل وعلا فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال موسى لفرعون وأهديك إلى ربك، شف أنا بصير هادي لك أرشدك إلى ربك جل وعلا، ما قال انطال وانت فيك وفيك، لا لا، الآن يريد أن يتكلم على ولي من أولياء أمور المسلمين يسبه ويشتم وينتقصه، يظن أن هذا شجاعة وأن هذا من التدين، هذا كله من تلعب الشيطان. الله ما أمرنا بهذا، الله أمرنا بالسمع والطاعة، وإذا أردت نصيحته أن تتلطف به. واتفقت كلمة السلف على أنه ينصح ولي الأمر سرا لا ينصح علانية، كما قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأتي فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا هو الواجب، أنك تؤدي الذي عليك في النصيحة والتلطف، ما تشهر فيه ولا تطعن فيه ولا تتكلم فيه أمام الناس. ولذلك أول نفاق المرء طعنه في إمامه، كما جاء عن أبي ذر وعن أبي الدرداء، ولما قيل ابن عباس قال اذهب إلى إمامك فأمره وانهاه، إن قبل ذلك منك يعني تأمر وتنهاه عنده فيما بينك وبينه. وذلك يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل الإنكارات عن السلف كانت أمام الولاة، حتى حديث أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره فنهاه فقتله، قام إليه ما قام في الشارع، اذهب إليه وأنكر عليه، أنكر عليه إذا رأيت أنه ظالم وفاجر وفيه وفيه أنكر عليه، فإن قتلك كنت شهيدا واحتسب أجرك على الله عز وجل. أما أن تحرض الناس وتدعوهم للخروج عليه أو الطعن فيه وتشغب، هذا لا يجوز وهذا محرم. هذا هو الذي دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والدليل على ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله، فقال
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
الأصل أن الإمامة في قريش، لكن لو ذهبت إلى غيرهم يسمع له ويطاع له، أما من يقول أن لا تكون إلا في قريش ولو أخذها غيرهم لا يسمع له ويطاع له فهذا لا شك أنه من أجهل الناس، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض بن سارية وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني اسمعوا وأطيعوا، والعبد الحبشي ليس من قريش. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثني الفضل بن كين عبد الله بن بشر عن زيد بن أبي ابن عتاب قال قام معاوية على المنبر فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ابن أبي شيبة قال وحدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟
انتبهوا للسؤال، أمراء يسألون حقنا حقهم ها ويمنعون حقنا، يسأل حقه من السمع والطاعة، وإذا جاء عند حقنا نحن ما أعطانا حقنا، ما عدل بيننا، ماذا نصنع، ماذا تأمرنا؟
فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
قال له اسمعوا وأطيعوا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ما قال اخرجوا تظاهروا خذوا حقكم بأيديكم ومن الكلام هذا، لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإن عليه ما حمل، عليه ما حمل، حقك ستأخذ عند الله كاملا يوم القيامة لا ينقص منه شيء، وحقه أعطه إياه في الدنيا، لأن في ذلك استقرار البلاد وأمن العباد. ثم قال
ابن أبي شيبة قال وحدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها.
أثر استئثار، ولي الأمر يستأثر بالمال له ولأصحابه وجلسائه ولا يعطي بقية الناس. ماذا نصنع؟ قالوا فقلنا فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ ماذا نصنع إذا أدركنا أمراء يفعلون هذا الفعل؟ فقال
قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
انظر بارك الله فيك، الآن لو تقول هذا الكلام قال لك أنت تدعو للخضوع والخنوع وعبارات لا تنتهي. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول هذا الأمر، يقول تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي عليك أنك تعطيه السمع والطاعة، والذي لنا العدل. لماذا لا يعدل فينا لا يعطينا حقوقنا؟ قال عليه الصلاة والسلام تسألون الله الذي لكم، لأنك لو سألته الذي لك ما أعطاك إياه، ماذا تصنع؟ إما تصبر وإما تقاتل وتأخذ حقك بالسيف. إن صبرت هذا هو الواجب الشرعي، وإن قاتلت وأخذ حقك بالسيف لن تأخذ حقك ولن تسلم ولن يسلم من معك، سيحصل شر وفتنة وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ولن تخرج بفائدة، كما دل على ذلك التاريخ والواقع. ولذلك لما وقع السيف في أمة محمد ما رفع إلى هذه الساعة والناس يتقاتلون، والسبب كان أنهم يريدون من ولي أمرهم أن يعطيهم وأن يفعل كذا وكذا. خرجوا على عثمان وقالوا إنه ما يعدل وأنه يتصرف في الأموال وأنه يعطي فلان وفلان من بني أمية. ثم ذهب عنهم عثمان وأتى السيف فيهم وسفكت دماء الآلاف، ولو أنهم أطاعوا الرسول لا يعني عافاهم الله من هذا القتل، لكن أطاعوا ابن سبأ، أطاعوا ابن سبأ، حرضهم على ولي أمرهم اليهودي المجرم، حرضهم على ولي أمرهم وأظهر الإنكار المنكر وأظهر الأمر بالمعروف، ثم شغب على عثمان، ثم حصل قتل عثمان، ثم حصل السيف في الأمة فلم يرفع. الرسول لا يدلنا على ما فيه الذلة والمهانة، لا، وإنما يدلنا على ما فيه الخير والكرامة، لأن هذا هو العاقبة. لو تكلم لواحد منهم قالك يا أخي المصالح والمفاسد، هذا هو الرسول يرشدك إلى المصالح والمفاسد، أنك المفسدة في الخروج ليس في الصبر، الصبر مفسدة يسيرة بالنسبة لما سيحصل من المفاسد. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية ولأنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على هذا السلطان إلا حصل من الشر أضعاف ما كانت تريد. والواقع خير مثال، حتى في زماننا هذا رأيتم أنتم الواقع يدل على ماذا؟ على الشرور التي حصلت، سفك الدماء والقتل ونهب الأموال وذهاب الأعراض وانتهاكها، حتى أن المسلم يرى مشاهد يبكي منها من سوء ما يؤلمه من الواقع. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان أنه سمع برجاء العطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتا جاهليا.
إذا رأيت من أميرك شيء ماذا تصنع؟ شيء مكروه وفعل مكروه، يقول فليصبر. شيء نكره، أي شيء ما لم يكن كفرا تصبر، لأنك لو فارقت الجماعة ثم مت ميتة جاهلية، عافنا الله وإياكم. الجماعة خير من الفرقة، اتحاد الناس الشعب مع ولي أمرهم خير من فرقتهم وضعفهم وخورهم، لأن هؤلاء سيكون وسيلة ولقمة سائغة لكل أحد، تصبح بلادهم منهوبة، هذا يدخل وهذا يخرج. نعم.
وحدثني ربع بن وضاح عن الصنادحي عن ابن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثنا أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، ومن دعا دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله.
فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، إلا أن يرجع عن فعله هذا، نسأل الله عافية والسلامة. ومن دعا بدعوى الجاهلية أسس أحزاب جاهلية وأصبح يدعو إلى الجاهلية ويفرق المسلمين فهو من جثى جهنم، عافانا الله وإياكم. نعم.
تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ابن مهدي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أخذ عمر بيدي فقال: يا أبا أمية إني.
تأملوا هذا الأثر، وهذا أثر صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه، وتأملوا ما فيه. فقال له:
فقال: يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة.
يقول عمر رضي الله عنه يوصيه: إذا أمرك الإمام فاصبر، اسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك، إذا أمرك مثلا تزني، تشرب الخمر، تفعل حرام، قل له طاعة مني، لك عندي الطاعة، دمي دون ديني، ديني لا تخدشه، ما أفعل، ما أفعل، ما أطيعك في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن يقول عمر رضي الله عنه: ولا تفارق الجماعة، إياك مفارقة الجماعة، تشق عصا المسلمين وجماعة المسلمين وتحرض على ولي أمرهم. يقول عمر رضي الله عنه: لا تفعل هذا الفعل. نعم.
ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا.
وقد فعل رضي الله عنه صبر على يزيد، وصبر الصحابة رضي الله عنهم على يزيد على ما كان منه. نعم.
باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معا ثم أعاده فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليه مستعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرم الولاة وفساقها ما لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده واجب عليهم إعادته، وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة والصلاة وراءهم جائزة.
هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الصلاة خلف كل بر وفاجر، حتى لو كان فاجرا حاكما فاجرا معروف بالفجور فإنه يصلى خلفه الجمعة والجماعة إذا كان على سبيل الاضطرار. أما إذا كان هو لا يصلي بالناس إماما فتصلي خلف من تشاء، لكن لو قدر أنه صلى بكم الجمعة أو الجماعة وأنت موجود تصلي خلفه ولا تعيد الصلاة. كما قال هنا في وجه الاستدلال: إن الله أمرنا أن نؤدي صلاة الجماعة، مع علم الله السابق أنه سيلي أمراء فيهم فجور وفسق وظلم وعدوان، ومع ذلك ما أمرنا الله عز وجل فقال صلوها إلا أن يكون كذا وكذا، وإنما أمرنا أن نصليها خلف كل أحد ما دام مسلما.
وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى المغامي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار: وأن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة أو وراء من استخلف عليها وخلفائهم لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن.
هذا خاص في الأئمة اللي هم ولاة الأمر، لأن لو ما صليت خلفه يفهم أنك تكفر ثم يحصل في ذلك فتن وشرور وسفك للدماء، وقد يتبعك العامة على ذلك ويحصل أمر عظيم. نعم.
فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها، ومن عرف منهم ببغض الأهواء المخالفة للجماعة
ببعض
ومن عرف منهم أحسن الله عليكم ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله: وهو الذي عليه أهل السنة.
نعم، حتى لو كان إباضيا ما دام يصلي الصلاة تصلي خلفه الإمام الأكبر، وكذلك قدريا. وتعرفون أن العلماء صلوا خلف بعض خلفاء بني العباس الذين كانوا يقولون بالقول بخلق القرآن، كانوا يصلون خلفهم، أمر الإمام أحمد بالصلاة خلفهم مع عظيم فجورهم وظلمهم وسفكهم للدماء ودعوتهم إلى الكفر، ومع ذلك كان يدعو للصلاة خلفهم، بل يدعو لهم بالتسديد والصلح، مع أنهم آذوه وعذبوه وسفكوا دماء أناس من علماء أهل السنة، وكانوا يزيلون القضاة والعلماء وأئمة المساجد، يزيلونهم من الإمام والقضاء ويأتون بأناس من الظلال الانحراف، ومع ذلك الإمام أحمد يدعو لهم بالتوفيق والسداد ويرى أن ذلك حقا عليه. نعم.
وقد حدثني أسد بن موسى قال حدثني علي بن معبد ابن معبد عن خالد بن حيان عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة.
طبعا هذا لا يصح الحديث.
أسد قال حدثنا ربيع بن زيد ابن زيد عن سوار بن شبيب قال حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته.
نعم، ثبت أن ابن عمر وبعض الصحابة صلوا خلف نجدة وصلوا خلف بعض المبتدعة، فدل على صحة الصلاة. نعم.
وحدثني أبو عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها.
نعم، عبد الله بن مسعود يصلون خلف المختار بن أبي عبيد ويحتسبونه مع عظيم فجوره وضلاله.
ابن مهدي عن الحكم ابن عطية قال سألت الحسن فقلت رجل من الخوارج يؤمنا أن أصلي خلف؟ قال نعم، قد أما الناس ما هو شر منه. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال سألت حارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم.
كما قلنا إذا كان على سبيل الاضطرار، أما الاختيار تصلي في أي مسجد، لا تصلي خلف المبتدعة، لا الخوارج ولا القدرية ولا العباضية ولا غير هؤلاء من المبتدعة. نعم.
قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر قال الجمعة خاصة، قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره.
يعني في زمانهم تجعل فيه مسجد واحد في المدينة ويكون ولي الأمر هو الذي يصلي فيه، أما في زماننا فالمساجد كثيرة. تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة كان يأمر بالصلاة والغزو مع الأمراء إلى يوم القيامة، يقول أن الصلاة خلفهم والجهاد معهم إلى قيام الساعة. نعم.
باب دفع الزكاة للولاة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات للولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله نبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم.
لأن بعض الناس قد يتورع يقول هؤلاء الولاة يأخذون الأموال ثم لا يؤدونها في حقها، فكيف أعطيهم من الزكاة؟ نقول أدي الزكاة تبرأ ذمتك. نعم.
وحدثني وهب بن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر قال جاء الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن المصدقين يظلموننا، فقال أرض مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وهب عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري عن الزكاة أينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة؟ قال بل يدفعها إلى الولاة. وحدثنا أبي عن ابن فحلون عن العنقي عن عبد الملك قال حدثنا أسد بن موسى عن حسب بن دينار عن محمد بن سيرين أنه قال كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل، وإلى بكر وإلى من استعمل، وإلى عمر وإلى من استعمله، وإلى عثمان وإلى من استعمله، فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها.
هذا الأثر كانت الزكاة من الفاجر وغيره، يعني قد تختلط أموال الزكوات والصدقات أموال الفاجر وأموال الصالح، فيجوز أخذها للحاجة، وكذلك تعطى للولاة أيا كان حالهم. وقوله فلما كان معاوية، هذا الأثر رواه ابن زنجوي في كتابه الأموال، وفيه قال حين قتل عثمان ثم اختلفوا، فمنهم من اختار أن يقسمها ومنهم من اختار أن يدفعها للسلطان، ثم بعد مقتل عثمان وقع الخلاف بين الناس في ذلك. نعم.
قال عبد الملك وحدثني مطرف عن مالك أنه قال إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم، ووجب عليهم دفعها للإمام. قال عبد الملك فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم يأمرون بأن تستحق عليهم وأن يحال للسلامة من دفع ذلك إليهم، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم وعليهم الإثم ما عملوا فيها، وهي تجزي عمن أخذوها منه.
يعني إذا كنت تعرف أن هذا الوالي ليس بعدل ولا يمنع من أخذ الزكاة وإعطائها لأحد، تعطيها أنت لمن ترى أنه مستحق. أما إذا كان الوالي يقول تعطوني الزكاة أنا، والجهات المسؤولة مثلا في الدولة وضعوا مثلا بيت زكاة، وبيت الزكاة هو الذي يأخذ الأموال، فتعطيها لهم وتبرأ ذمتك ولا شيء عليك. نعم.
باب في الحج والجهاد مع الولاة.
شيخ تحتاج أحد يقرب ذلك ولا
لا؟ طيب. باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا.
يعني علم الله في علمه السابق أنه سيكون ولاة يفرطون في الواجبات ويحصل منهم كذا وكذا، مع ذلك أمرنا بالجهاد معهم. وهذه مسألة الجهاد مثل مسألة الزكاة والصلاة، وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا فيه: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العنقي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة، وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم.
يعني هنا يقولك حتى لو حصل منهم ظلم وعدوان ولم يوفوا بالعهود تقاتل معهم، لأن لو جاز للناس ترك الغزو مع السلطان ماذا يحصل؟
لاستزل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله.
نعم، لأن لو ما جاهدنا ولا دفعنا عدو يصبح البلاد المسلمين مستباحة، ويخاف الناس من العدو، وتستباح الحريم وتنهب الأموال. إذا قال قائل: يا أخي وين اللي يجاهدون من الولاة الآن في زماننا؟ تعرفون أنتم أحد يجاهد من الولاة؟ نعم نعرف، بلادنا تجاهد الحمد لله. الجهاد جهاد دفع، جهاد طلب. إذا لم يستطع جهاد الطلب يستطيع جهاد الدفع، لأن قد يقول قال: أنا ما أشتغل في الجيش. لماذا؟ لأن هؤلاء فيهم وفيهم ويشتمهم. نقول: اشتغل في الجيش واعمل، وحراستك للحدود هذا من الجهاد، لأنك لو تركت هذا وترك الناس الجهاد معهم لاستبيحت الحدود ونهبت الأموال، وقد يعتدى على الأعراض. واضح، وهذا في عموم بلاد المسلمين، عموم بلاد المسلمين. وبلادنا الحمد لله تجاهد حتى جهاد الطلب، ترى مشاركتها في اليمن هذا جهاد طلب لقتال الحوثيين. نعم.
وقال عبد الملك: وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد عن الزبيدي عن عبيد الله عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعد ناس يشكون في الجهاد للمجاهد يومئذ مثل مال المجاهد معي اليوم. أسد عن المغيرة قال: سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة، قال: إن هي إلا نزغة شيطان نزغ بها يثبتكم عن جهادكم. فقيل له: إنهم لا يدعون. فقال: قد علمت الديلم والروم، قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون. قال:
نعم، هذا الأثر قوله: فقيل له: إنهم لا يدعون، يعني لا يدعون الناس للإسلام، بل أحيانا قد يجاهدون مباشرة طمعا في المال أو غير ذلك. لأن هذا الأثر ذكره الطحاوي في شرح معاني الأثار، وفيه قال: قلت لإبراهيم: إن ناسا يقولون إن المشركين ينبغي أن يدعوا، فقال: قد علمت الروم على ما يقاتلون، يعني هم عندهم علم في الإسلام وعلى ماذا يقاتلهم المسلمون، فلماذا أدعوهم؟ وقد علمت الديلم على ما يقاتلون. فبهذا يتضح معنى الأثر، والمراد أنهم حتى لو ما دعوا الكفار للقتال تقاتل معهم، لأنهم كانوا فرطوا في هذا الواجب. نعم.
قال عبد الملك: وحدثني الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد ابن زيد يعني ابن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قال: يا رسول الله، أحد يقول ذلك؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الملك: وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه، لا يرون بالغزو معهم بأسا.
طبعا هذا الحديث صح ضعيف، لكن قول مالك وقول عبد الملك أن هذا يعني يفسرونه على من إذا دعا ولي الأمر للجهاد قاله: لا تجاهدون معه، هذا فاجر وهذا فاسق، لا تجاهدون معه. يقول: فهذا يستحق هذا الحديث. نعم.
وحدثني وهب بن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء وما وصفوا به.
نعم، إذا من الله عليك بعقيدة أهل السنة والجماعة وعرفت ما تقدم، فيجب عليك حتى تحافظ على هذه العقيدة أن تحذر أشد الحذر من أهل البدع، لأنهم أعظم مؤثر على النفوس الجليس، هذا أعظم مؤثر، لذلك احذر منهم وابتعد عنهم ولا تجالسهم، فمجالستهم هي المرض المعدي. قال رحمه الله:
ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم
يعني بصفاتهم،
ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم،
لأنهم يرون أن التحذير من أهل البدع واجب شرعي ليس غيبة، المبتدع الذي يظهر بدعته التحذير منه واجب شرعي ليس غيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة التي فاطمة قيس التي قالت لها إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل ما لديه، اغتابهم ولا ما اغتابهم، ذكرك أخاك بما يكره، لكن هذا من باب النصيحة في زواج، فما ظنك النصيحة في حفظ دين؟ التحذير المبتدع واجبة، وذلك كتب أهل العلم أهل السنة طافحة طافحة بالتحذير من أهل البدع بأعيانهم وأسمائهم وصفاتهم، وأن ذلك ليس بغيبة، وهذا أثار كثيرة جدا. نعم.
وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم.
إن هؤلاء مبتدع يتبعون متشابه من القرآن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فاحذروهم. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج.
أبو أمامة صحابي رضي الله عنه. نعم.
فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ قالوا: رؤوس خوارج جيء بها من العراق. فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتل تحت ظل السماء، شر قتل تحت ظل السماء، شر قتل تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى قلت:
هذه أحاديث عن الرسول في التحذير من الخوارج، وأنزلها أبو أمامة على هؤلاء. نعم.
قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، إلى آخر الآية.
يعني هو نظر إليهم بنظر الشرع أنهم يستحقون للقتل، ثم نظر إليهم بنظر القدر ورحمهم، لأنهم قد ظلوا عن الصراط المستقيم وتركوا دين الله جل وعلا.
ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى قوله: فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قال: فقلت: شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال: إني إذا لجريء، لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا، ووضع أصبعه في أذنيه ثم قال: وإلا فصمتا. ثم قال: سمعت رسول الله.
يعني يقول: وضع على أذنيه ثم قال: وإلا فصمتا، إن شاء الله يصيبني الصمم إن كنت كذبت على رسول الله في هذا القول. قال:
ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: ولا تزيد هذه الأمة عليهم واحدة فواحدة في الجنة وسائرها في النار؟ فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال:
السواد الأعظم اللي مع الإمام مع الولي الأمر. يقول: فقلت: في السواد الأعظم ما ترى؟ في فجور وظلم وإلى آخره من هذه الأمور، ما تأمرني؟ قال:
قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية.
لأن السواد وإن كان فيه ما فيه، فإنك السمع والطاعة والجماعة خير من الفرقة. وهذا الحديث صحيح، وجاء في حديث سعيد بن جمهان أنه قال: لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو مكفوف البصر، صحابي، وهذا لقيه، فقال له عبد الله بن أبي أوفى: ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. فقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدها أم الخوارج؟ قال: بل الخوارج كلها. ثم قلت: ولكن السلطان يظلم، شوف الغريبة، أول أثر ماذا قلنا؟ أن سعيد بن جمهان قال له عبد الله بن أبي أوفى ما فعل والدك؟ فقال قتلته الأزارقة. والآن شو يقول؟ ولكن السلطان يظلم، يعني حتى وهم قاتلين والده في تعاطف مع هؤلاء الخوارج. فقال له عبد الله بن أبي أوفى يقول فقام زيده فقال ويحك إن كان السلطان يسمع منك فأته. فقال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم. يقول فأته في بيته، ما قال في الشارع ولا على المنابر، فأته في بيته فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. رواه أحمد وحسنه الهيثمي وقال رجاله ثقات وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وهنا يدل على أن هؤلاء الخوارج هم الذين يثيرون الناس على ولي الأمر ويطعنون فيه ويحرضون الناس على الخروج عليه. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يوسف عن ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن عرين عن زرعة الزبيدي عن عمران ابن الأمل عن مكحول أن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعنت القدرية والمرجية على لسان 70 نبيا آخرهم محمد.
العلماء يقولون أن كل الأحاديث الواردة في القدرية والمرجئة والرافضة كلها لا تصح، لم تصح الأحاديث في طائفة إلا في الخوارج، إلا حديث واحد القدرية مجلس هذه الأمة بعض العلماء يحسنه، أما بقية الأحاديث لا يصح منها شيء، وبعض العلماء حتى هذا الحديث يضعفه. نعم.
ابن وهب أخبرني مسلمة عن إسماعيل بن المثنى عن بزار بن حسان عن زيد بن عرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
هذا فقط في الخوارج، الأحاديث ثابتة كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال الأحاديث ثبتت على الخوارج من 10 أوجه، وقد رواها مسلم في كتابه الصحيح في كتاب الزكاة. نعم.
ابن وهب قال وأخبر ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم. الحديث. ابن وهب قال وأخبرني محمد بن أبي حميد عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب القدر مجوس هذه الأمة.
نعم.
ابن وهب قال وحدثني مسلم.
المراد من هذا الحديث التحذير من أهل البدع، هذا المراد.
ابن وهب قال وحدثني مسلم بن خالد عن أبي الزبير المكي قال ذكر عبد الله بن عباس أن الناس يتكلمون في القدر فوصف له بعض ما يقولون فقال أهل في البيت منهم أحد فأقوم إليه فأفرك رقبته،
يعني يريد ضرب عنقه لأجل أنهم يقولون بهذا القدر. فقالوا في هذا أن ابن عباس يحذر من مجالسة أهل البدع ويرى البعد عنهم.
ابن وهب وأخبرني ابن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أنها خير فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا